مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. بشرفنا بالحضور كالعادة أبونا القمص زكريا بطرس، مرحبا بك يا أستاذ أبونا.
مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام.
ربنا يباركك. تسمح أستاذ ترفعنا بطلب الطلب.
آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نسألك يا رب أن تكون معنا الآن وتبارك عبيدك المشاهدين، اشرق بنور معرفتك في قلوبنا جميعا، ولك كل المجد إلى الأبد آمين.
أمين. في البداية أستاذ أبونا أحب أسأل أسرك على الأحداث الجارية في مصر وموضوع نجع حمادي ومآسي أهلنا المسيحيين في مصر والعالم العربي والعراق. تحب أسرك تعلق في البداية على الموضوع ده؟
طبعا بالتأكيد. حقيقة لا زالت جثامين شهداء نجع حمادي تتفجر بالدماء الطاهرة، تصرخ في وجه محمد رسول الإرهاب وأتباعه المضللين شهادة عليهم إلى يوم الدين، صارخة حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. ومن منطلق هذا الإرهاب الموروث في الدم الإسلامي خرج علينا الأستاذ محمد الباز في جريدة الفجر يوم 18/1/2010 ليهددنا بسيف الفتنة والإرهاب، لأنه لم يقبل كلمة حق قلتها في الحلقة الماضية عن توجيه إصبع الاتهام إلى مصدر الإرهاب وهو الدين الإسلامي الذي يحض على قتل غير الذين يتبعونه دونا عن أي دين آخر في الدنيا حتى الأديان الوثنية. فكتب قائلا: خرج القمص زكريا بطرس على قناة الحياة ليقدم التعازي إلى الضحايا وأنهم قضوا العيد مع المسيح في السماء. ده واقع وأكمل. لكن بطرس لم يفوت المناسبة دون أن يوجه أحقاده للنبي محمد. لا مش أحقاد، لن أفوت ولا لحظة عن توجيه الاتهام إلى نبي الإرهاب. يقول أضاف زكريا قال بالنص: أنا لا أدين المسلمين، وده واقع، حتى أولئك الذين ارتكبوا هذه المجزرة، وده واقع، لكنني أدين محمد الإرهاب الأول الذي أسس دين الإرهاب. فاتبعه هؤلاء المخدوعون من الشعب والحكام، فكل هذا يتم تحت مرأى ومسمع من الحكومات، وهم ينفذون وصية محمدهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. نعم، محمد قد حرض على قتل الأبرياء لأنهم غير مسلمين. ثم أكمل في المقال قائلا: وتخيل لو أن مسلما استمع إلى مثل هذا الكلام في حق نبيه، كيف يكون رد فعله وكيف يكون تصرفه؟ ويختم مقاله إنه كلام محرض على الفتنة، فما في ذلك شك. ده كلام الراجل.
في الواقع أنا بيهيئ لي يعني إنه كلامه هو اللي بيحرض على الفتنة. إيه رأيك؟
بالظبط. بس المهم إن ما فيش عندهم غير التهديد بالفتنة.
صحيح.
عشان يخوفونا.
صحيح.
هل كلامي هو المحرض للفتنة؟ بينما ارتكاب جريمة، جريمة قتل بالجملة لشباب في الكنيسة يحرض على السلام؟ ما هذه المعايير المقلوبة؟ وما هذه الأخلاق المحمدية؟ إن أمة بهذه الأخلاق قد حكمت على نفسها بالفناء. ثم ألا زلتم لا جواب لكم عن أسئلتنا إلا التلويح بسيف الإرهاب للتهديد؟ لماذا لا تردون على أقوالنا بأقوال منطقية مقنعة إن كان عندكم ردود؟ وهل قمنا نحن المسيحيين بأي تصرف إرهابي في مواجهة ما كان يقوله الشيخ الشعراوي وديدات وعمارة والنجار والسمكري. ثم ماذا قلت أنا في ماذا قلت أنت في مقالك اللي أنت كتبته ده؟ ماذا قلت للقتلة الإرهابيين؟ فلا بد وأنك موافق على ما فعلوه وتحاول تلتمس لهم الأعذار، وهذا ليس بمستبعد، فالموروث الإرهابي يسري في دمائك أيضا. أما نحن فلن نكف عن الصلاة من أجلك ومن أجل السفاحين ومن أجل من وراءهم، ولكن شتان ما بين ما كتبه الباز وبين ما قاله الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. فرق.
وماذا قال الأبنودي؟
أبنودي جاء في مجلة الدستور بتاريخ 11/1/2010 تحت عنوان الأبنودي، يقول أحداث نجا حمادي أشعلها خطباء مساجد يتقاضون رواتبهم من أمن الدولة. كتب المحرر قائلا أكد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي أن الأحداث الأخيرة التي وقعت بنجا حمادي أصابته وأصابت الجميع بالأسى، وقال أن ما حدث ينذر بالخطر. وتساءل الأبنودي كيف لا تلتفت الدولة إلى ما نسميه الاحتقان الطائفي، وهو منذ وقت طويل يمشي بيننا كثعبان ولم نرى أي بادرة من الدولة للإصلاح، وكأن ما يحدث يصب في مصلحتها. وأرجع الأبنودي ما يحدث من فتن طائفية إلى خطباء المساجد من ذوي الثقافات الشعوبية، حيث قال إن هؤلاء الخطباء بدأوا في إشعال نيران الفتنة بين عنصري الأمة، على الرغم من أنهم على صلة حميمة بمباحث أمن الدولة ويتلقون التوجيهات والأجر منها أحيانا. ومن هنا كما يقول الأبنودي، هل للدولة، شوف السؤال، هل للدولة يد فيما يحدث؟ طبعا. ويكمل يقول إذ لا يمكن أن يتصرف هؤلاء الخطباء من تلقاء أنفسهم وأن يشعلوا هذه النيران ضد الدولة التي يرتعدون منها، ما كانش بموافقتهم. وقال إن هؤلاء الخطباء منابع تثقيفهم مريبة وشريرة، وتعتمد على الفضائيات السلفية التي يبدو فيها أن لكل شخص دينا إسلاميا غير الآخر. ويقول إن معظم شيوخهم الفضائيين يعيشون في بلد ليس بها أقباط، وإنما المسلمون جاءوا إلى هذا البلد مصر ووجدوا الأقباط به. فرق شتان من أصحاب الأرض. وأشار الأبنودي إلى أن الجميع يعرف ما للأقباط في مصر من نضالات معروفة في هذا البلد. وقال الأبنودي إن النواة الأولى لما يحدث الآن في مصر من أحداث للفتن الطائفية بدأت مع إطلاق يد الجماعات الإسلامية إبان عصر السادات الله يرحمه. لذا كان من الطبيعي أن يتوتر الأقباط من طغيان هذه الأفكار السلفية التي تطالبهم بالجزية وتكفرهم. وتابع الأبنودي إنما عمليات التفتيت التي تحدث في العالم العربي كله الآن، سواء عن طريق زرع الفتنة بين السنة والشيعة أو بين السنة والسنة أو بين المسلمين والمسيحيين، كما يحدث في السودان ويمهد له في مصر، انتبهوا، ويمهد له في مصر، لابد أن تبحث الدولة بجدية في هذا الأمر لمعالجته، وإلا تكون مشاركة فيه، يعني يتعالج الموقف، يا إما إنها شريك في هذا الموقف. ده كلام الأبنودي.
الحقيقة كلمات حق رائعة.
طبعا.
طيب ممكن قدسك تعلق لنا على الكلام اللي قاله الأبنودي؟
قوي. أولا أني أحيي هذا الرجل العظيم عبد الرحمن الأبنودي على هذه الحقائق التي كشف الستارة عنها بكل جرأة، غير هياب من بطش الدولة ولا من شيوخها ولا من الغوغاء الإسلامية. ولقد أبرز الأبنودي عدة حقائق خطيرة، منها واحد قال إن ما حدث في نجا حمادي ينذر بالخطر. تاني حاجة قالها إنه وجه اتهاما صريحا للدولة منذ عهد السادات والجماعات الإسلامية وشيوخ المساجد والفضاءات السلفية بإشعال نيران الفتنة.
صحيح.
حط إيده على المنابع.
صحيح.
وشهد الأبنودي للأمانة، لأمانة الأقباط ودورهم النضالي، كما إنه حذر من مخطط التفتيت بين المسلمين شيعة وسنة، سنة وسنة، مسلمين ومسيحيين، ودق ناقوس الخطر لاحتمال تكرار سيناريو السودان بين الجنوب المسيحي والشمال الإسلامي، والتلميح باحتمال تكوين دولة مسيحية في الجنوب في السودان. ورغم استبعاد حكومتنا قاصرة النظر عن حدوث ذلك على اعتبار أن الأقباط مسالمون ولا يحملون السلاح، وطبعا أنا نفسي لا أؤمن بحمل السلاح لأي قبطي، لأن المسيح أمرنا بذلك. ولكن من يضمن؟ مين يضمن في كل هذا التوتر والشحن أن لا يقوم البعض ممن يعيشون في الخارج والذين لا يخضعون لسياسة الكنيسة مع الدولة من مجاملات، ويفسرون وصايا الإنجيل بطريقتهم الخاصة كرجال سياسيين بقى، أقباط سياسيين، ويستغلون هذه الأحداث فيتعاونون مع القوى التي تخطط لتفتيت وحدة مصر. نحن لا نوافق على ذلك
طبعا،
لكن ده خشية احتمال، وتتحقق رؤية الأبنودي التي يخشى حدوثها. وأنا أضم صوتي لهذا الرجل العظيم وأردد ما ختم به كلامه قائلا: لابد أن تبحث الدولة بجدية في هذا الأمر لمعالجته، وإلا تكون شريكة فيه. والواقع أنه قد ظهرت في القنوات الفضائية والجرائد المصرية العديد من البرامج والمقالات في منتهى القوة من مذيعين وكتاب مسلمين مستنيرين حياديين، سأناقشها في الحلقات القادمة بمشيئة الله. ولكن ما أريد أن أشير إليه هو الأثر العالمي الذي أحدثته المسيرات السلمية لآلاف الأقباط والمسيحيين كلهم في كل بلاد العالم، في مصر وأوروبا وأمريكا وأستراليا، خروج المسيحيين كلهم دون تفرقة بين الطوائف ودون خوف أو تردد، حتى شاركت الميديا العالمية في الحدث. بل أعظم من هذا استجابة الكونغرس الأمريكي وإرساله خطابا إلى الرئيس مبارك.
نشكر الله،
ده الحقيقة،
والله بيتكلم عنا.
تمام.
طيب إيه رأي قدسك إن إحنا لو تقدر نقرأ بعض مقتطفات مما جاء في هذا الخطاب؟
بالتأكيد. يوجد في مواقع عديدة على الإنترنت صورة الخطاب باللغة الإنجليزية الخارج من الكونغرس إلى حسني مبارك، وأيضا باللغة العربية، ونشر في الجرائد المصرية، وأكتفي بما جاء في جريدة اليوم السابع يوم الأربعاء 20 يناير أول امبارح 2010. بيقول كده الجريدة أوردت نص الخطاب وفيه بقى المقتطفات، يقول: نكتب نكتب اليوم لنعبر عن مخاوفنا العميقة، ده الكونجرس، إزاء التقارير العددية التي تحدثت عن مقتل 6 أقباط وحارس أمن مسلم بشكل تراجيدي في ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. بتقولوا كده؟ الحسابات الأولية للصحافة أشارت إلى أن مسلحا برفقة 2 آخرين قام بفتح النار على المصلين الخارجين من الكنيسة. وهنا ويقولون أيضا وهناك تقارير أخرى تشير إلى أن آلاف المشيعين في نجع حمادي الذين خرجوا لإظهار مساندتهم لعائلات الضحايا في الجنازة تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة الحكومية. ويقولوا للأسف هذه الحادثة الأخيرة تشير إلى نمط منتظم من أشكال العنف ضد الشعب القبطي في مصر. وكما تعلمون، ده الخطاب بيقول كده، وكما تعلمون فإن المسيحيين الأقباط يشكلون 10% من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة وأكثر، ويشكلون جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري. يقولوا بقى كونجرس، يقول فإننا ندعوكم إلى توفير حماية أفضل للأقباط من خلال التحقيقات الدقيقة ومقاضاة مرتكب العنف ضد الأقباط المسيحيين وتقديم تعويضات لضحايا العنف. ما فيش حاجة تعوض عندنا، دي أنفس غالية. وضمان حماية أماكن العبادة الخاصة بالأقباط والحفاظ عليها. ويلوحون إلى بند العقوبات اللي اكتشفوا عمرو أديب، اتكلم في الحلقة بتاعته عن لماح. يستمر، يقولوا كده، يستمر الكونجرس الأمريكي في زيادة المعونات الاقتصادية المقدمة لمصر طبعا. شوف كمان، وأنشأت مؤخرا منحة لمزيد من المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر. ويضيفون بصفتنا نواب في الكونجرس الأمريكي فإننا نعتبر حماية الأقباط مصلحة مشتركة، ونحثكم بقوة على مواجهة إخفاق مصر في التحقيق في حوادث العنف ضد الأقباط، كما أننا ندعو حكومتكم لمعالجة الممارسات التمييزية التي تؤثر على المجتمع القبطي، بما في ذلك صعوبة بناء وترميم الكنائس وضعف تمثيلهم في هيئات حكومية معينة والمضايقات التي يتعرض لها المتنصرون يتعرضون لها من الأمن. التعبير عن التعصب الديني الذي يحدث في مصر بشكل يدعو للقلق هو سبب لمخاوف عالمية، ونحن ندعو الحكومة المصرية إلى تفادي مثل هذه الحوادث من خلال ضمان المساواة في التمتع بحماية القانون والحقوق المتساوية لجميع المواطنين. والموقعون على الخطاب 16 عضو في الكونجرس. وإنني من فوق هذا المنبر أوجه تحية خالصة للسيد حسني مبارك الذي استجاب لرد الفعل العالمي على هذه المجزرة، وجاء خطابه في عيد العلم في كل الجرائد ومنها جريدة أخبار مصر في يوم 21/1/2010 امبارح، حيث قال إن حادث نجع حمادي أدمى قلوب المصريين أقباطا ومسلمين، وقال وبرغم تعليماتي بسرعة تعقب مرتكبيه ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه، فإنني أسارع بتأكيد أن عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلاميه يتحملون مسؤولية كبرى في محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدي لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه وتسيء لصورة مصر طبعا مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ. وقال إن إحنا مقدمين على مجتمع متطور لدولة مدنية حديثة لا مجال فيه لفكر منحرف يخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين. لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، تعبير اتقال ولا عملوش بيه. لا مكان فيه للجهل والتعصب والتحريض الطائفي يرسخ فيه المواطنة بين أبنائه قولا وعاملا وعاملا ولا يفرق بين مسلميه وأقباطه. قول إن شاء الله. المهم يا سيادة الرئيس، اتخاذ الخطوات العملية اللي بتقول عليها عملا لتحقيق ذلك. أحب أقول لك أول هذه الخطوات، أولها وإن كنت فعلا رئيس عايز السلام في أرض مصر فعليك بهذه الخطوة الجوهرية، وهي إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي أساس الدستور والبقية تتبع. اللي دخلها هذه المادة سلفك السادات وجلب المتاعب كما قال عبد الرحمن أبنودي على مصر كلها، وقفة حاسمة تحتاجها البلاد منك، وهي إلغاء هذه المادة من الدستور ويبقى العمل بالمواطنة اللي مكتوبة في الدستور، ويبقى هنا المساواة بين المسيحيين والمسلمين، ونعود إلى الشعار اللي كانت فيه مصر مزدهرة وهو الدين لله والوطن للجميع. لنصلي حتى يحفظ الرب حياة السيد الرئيس ووحدة بلادنا لنحيا معا في سلام. أريد أن أكشف عن سر من أسباب هذا الإرهاب الإسلامي، لكن بعد أخذ بعض المداخلات.
أمين أمين. شكرا يا أستاذ أبونا، ودي فرصة ليكم أحبائنا المشاهدين لأنكم تشاركونا بمداخلاتكم. طيب معانا الأخت مريم من مصر، أهلا بيك يا أخت مريم، اتفضلي. اتفضلي أخت مريم، أنت معانا على الهواء. أخت مريم، ظهر أخت مريم مش سمعانا. الأخ قيس من ألمانيا، أهلا بيك أخ قيس، اتفضل. لو سمحت توطي التلفزيون أخ قيس. أهلا بيك، وطي التلفزيون من فضلك.
يا ألو، مساء الخير،
اتفضل.
بالحقيقة يعني الذي حدث في ناجي عمادي أو الذي يحدث في العراق أو الذي يحدث في ماليزيا ونيجيريا، هذا كله يدل على الإفلاس، إفلاس الإسلامي.
أيوه.
لأنهم الذي حدث يعني ويحدث كله كان قد تنبأ بها رب المجد يسوع المسيح وعزانا وقال في قولته المشهورة: طوبى لكم إذا عيروكم وقالوا كل كلمة سيئة من أجلي، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء.
أمين.
أما من ناحية أخرى فإنها تعبر على الإفلاس الإسلامي، وقالها النبي الدجال. قال قولته المشهورة: سيأتي يوم على أمتي فتدخل في جحرها مثلما تدخل تنكمش على نفسها مثلما تنكمش الحية في جحرها. فالذي يحدث نعم، فالذي يحدث هذا كله ليس بجديد علينا، وهذه الإرهاب بكل معنى الكلمة سوف لا يخيفنا نحن المسيحيين، سواء كنا في العراق أو في مصر أو في أي بلد آخر، فنحن باقون رغم أنف الإرهاب، ونحن لن نتزعزع، لأنه كما قلت لكم سابقا فرب المجد يسوع المسيح له كل المجد.
أمين.
كان قد طمأننا بأنه لا نخاف.
أمين.
شكرا يا أخ قيس، ربي يباركك، وأبونا حيرد عليك بعد المداخلة. معنا الأخ أبو عمران من الأردن، أهلا بك أخ أبو عمران.
سلام ونعمة.
سلام ونعمة
لك، تفضل.
أبونا زكريا، أنا أبو عمران من الأردن، كلمتك قبل هالمرة وأعطيتك تجربتي الشخصية. طبعا أنا من خلفية.
مرحبا.
بصراحة سبب اتصالي أقدم تعزية حارة.
شكرا.
لشخصك الكريم، للشعب القبطي، ولكل مسيحي موجود على وجه هذه الأرض.
شكرا.
وطبعا احنا يجب ان لا نتوقف بالصلاه من اجل المسلمين جميعا.
أمين.
حتى يعرفوا النور ويشوفوا زي ما احنا شفناه.
امين.
ارجوك ابونا زكريا استمر في صلاتك لهم. أمين. جميعا يحتاجون الى هذه الصلاه اكثر من اي وقت مضى.
امين امين.
الانجيل هو الدستور الحقيقي في الارض، ولا بد ان يروه في يوم القيامه.
امين.
الله يبارككم جميعا ويبارك حياتكم، وبكرر تعزيه مره اخرى للإخوان الموجودين في نجاح حمادي.
أمين. شكرا جزيلا.
شكرا، ربنا يباركك أخ أبو عمران، شكرا لتعزيك. الأخ وحيد، أهلا بك أخ وحيد، تفضل.
مرحبا وحيد.
سامعني نقابل الهادي وتسابونا.
ربنا يباركك.
شكر خاص لقدسك لتخصيص هذه الحلقة لأحداث نجاح حمادي، التي وإن كنا نقدم تعزية للأهالي إلا أننا نقول للشهداء المنتصرين دائما كلمة مبروك، الذين دشنوا أرض مصر كما كانوا أجدادنا دشنوها بالدماء. نشكر الرب. عندي تعليق يا أستاذون على بعض الأشياء. أولا، ما يسمى في الإعلام العربي مصادمات طائفية في مصر، دائما نسمع هذا التعبير، هذا عار على الإعلام العربي والمصري بصورة خاصة، لأن كلمة مصادمات طائفية معناها الأخباط معهم سلاح والمسلمين معهم سلاح، وهناك تصادم، هذا خطر، هذا عار، هذا يجب أن يسمى كما يجب، هذا هجوم على المسيحيين وهجوم على الكنائس. ثانيا، الفتنة، مصر لا تحتاج إلى فتنة، فالفتنة دائما يقودها رجال الأمن خلال العشر سنوات الأخيرة، الفتنة منظمة مبرمجة ممنهجة مؤنجدة من خلال رجال الأمن الذين يخططون لضرب الأقباط في كل زاوية وفي كل ركن وفي المناسبة التي يريدها رجال الأمن. نعم، يتقاضون رواتب ويضربون في الوقت الذي يريدون الأقباط. أنا عتبي على رئيس الدولة أنه لم يخرج في الوقت المناسب كرؤساء الدول ليقول كلمة تعزية للشعب القبطي الذي يرأسه. إن كان رئيس لدولة يجب أن يخرج في هذه المناسبة ويقول للشعب القبطي أنا أعزيكم. كان جروح كثيرة التأمت بكلمة من الرئيس مبارك. المادة الأولى من الدستور يا أبو سابونا، المواطنة، تلغيها المادة الثانية مباشرة التي أشرت لها قدسك الآن. المادة الثانية تلغيها وهي الشريعة الإسلامية، مصدر رئيسي للتشريع. إذن إلغوا المادة الأولى لأنه لم تعد هناك مواطنة باعتبار الشريعة الإسلامية هي ركن أساسي للتشريع في البلاد. نجح حمادي نقطة تحول للأقباط ولصوت الأقباط في العالم. لقد أخطأوا في حساباتهم وتحولت نجح حمادي إلى انتصار إلى الأقباط في كل مكان في العالم. رأينا مظاهرات في لوس أنجلوس، في واشنطن، في فرنسا، في ألمانيا، في النمسا، في سويسرا، وغدا أيضا سيكون هناك تظاهرة في لندن في 10 داونينج ستريت من الساعة 12 إلى الثالثة ظهرا. أنا بشكرك يا أبونا وبنحني لأنك خصصت هذه الحلقة لشهداء نجاح حمادي. أشكرك وأقبل الأيادي مجددا.
شكرا جزيلا وحيد، وإحنا سعداء بمداخلتك وتضع النقاط على الحروف كعادتك دائما، وربنا يباركك. شكرا.
أمين. خادم الرب الأخ وحيد، نشكرك على المداخلة. الأخت مريم من مصر، أهلا بك يا أخت مريم، تفضلي.
ألو، سلام المسيح.
سلام ونعمة.
سلام قدس أبونا. أنا بتصل علشان أنا عارفة أن حضرتك النهاردة مخصص الحلقة لشهداء ناجي حمادي. وبصراحة كنت بسمع عن الكلام اللي بيتقال وقريت الخطاب اللي نازل من الكونجرس للرئيس، وشفت أن الرئيس طلع بس امبارح في الأخبار وقال أنه هو موضوع شهداء ناجي حمادي أنه كتير متأثر بيه، مع العلم أنه هو نزل علشان السيول والناس اللي تأذت في السيول في أسوان، بس للأسف ما قدرش يتحرك من مكانه ويعمل خطاب مخصوص لشهداء ناجي حمادي أو عموما لكل المسيحيين اللي البنات اللي بيخطفوهم أو بيغتصبوهم أو بيجبروهم على الإسلام أو لشهداء ناجي حمادي أو للكنائس اللي بتتعرض للاضطهاد أو لكل المسيحيين اللي في مصر اللي قلبهم اتحرق على الولاد دول. ما فكرش ان كل اب وام من دول مش بس هم اللي بيتحرق قلبهم على الولاد دول، كل المسيحيين في كل العالم قلبهم محروق. انا يعني بتمنى فعلا من كل الاقباط ومن كل المسيحيين ان هم بعد خطاب الكونجرس ما يفكروش ان الموضوع انتهى، ان هم ما يسكتوش، ما يفكروش ان الموضوع كده خلص وان هم كده اخدوا حقهم. احنا لسه ابونا لينا حق، احنا لسه حقنا ما اتاخدش. احنا كمسيحيين وكاقباط اتاخد حقنا كتير واتهدر حقنا. المساعدات اللي بتروح لمصر مش بتروح لمصر علشان الحكومة المصرية، بتروح من أجل المسيحيين والأقباط بالأخص في مصر. فين حق الكنيسة؟ فين الفلوس دي علشان الكنائس تبني؟ فين الفلوس دي عشان الكنائس؟ الكنيسة بتدفع إيجار للمية وللكهرباء ولكل شيء، بس الجوامع كل دوت مش ما بتدفعهوش. كل التسهيلات للكنائس بس كل التسهيلات قصدي للجوامع للإسلام للإخوان. أبونا يا ريت في تسجيلات لليوم الجمعة في الصلاة اتفرج قدسك، أو كون يعني خلي كل المصريين يقعدوا في البلكونات أو في بيوتهم يسمعوا ويقول لك اللهم لعن النصارى، اللهم لعن المسيحيين، اللهم لعن ولعن ولعن كل دوت. يا ابونا يعني الناس اللي بتعمل كده هتعمل كده من لا شيء. انا كنت شفت تسجيل في التلفزيون للي هو المدعو اللي اسمه حمام ده اللي هو اعتدى على الاقباط في ناجي حمادي، وكانوا جايبين صور ليه قدسابونا وهو مع عضو مجلس الشعب. يعني عضو مجلس الشعب للمنطقه دي هيتعامل مع شخص زي ده ليه؟ لو ما كانش الشخص دوت هيطلع من نفسه يعمل حاجات إجرامية وهو بيتعامل مع أعضاء مجلس الشعب. إذا كان شخص محترم بيتعامل مع أعضاء مجلس الشعب، إذا مش هينزل بمستواه يعمل تصرفات إرهابية إسلامية نبع عن نبي الإسلام محمد. هو فاكر أن ناجي حمادي غزوة من غزواته، طالع أن هو يعتدي على المسيحيين والأقباط فيها، وهو فاكر كده أن هو انتصر ويخش الجنة. هم فكروا أن ناجي حمادي موضوع هينتهي زي كل المواقف اللي حصلت قبل كده وانتهت، ودم المسيحيين فيها يتسفك وخلاص وانتهت.
شكرا جزيلا يا مريم. لا شكرا مارين. شكرا، الفكرة اتضحت جيدا وواضح. أمين.
واضح تعبها وقلبها الحقيقة محروق. تحب قدسك نرد ولا نستكمل في آخر بعض المكالمات؟
ناخد كمان مكالمة.
طيب الأخ أبو أبانوب، أهلا بيك من الكويت. أخ أبو أبانوب اتفضل، وطي التلفزيون من فضلك لو تقدر توطي التلفزيون. اتفضل
اتفضل.
مساء النور، اتفضل علي صوتك شوية.
الو مساء الخير يا ابونا.
يا مساء النور يا حبيبي.
مقدم الايادي يا ابونا.
الله يباركك.
مقدم الايادي.
يا مرحبتين، الله يباركك يا ابني.
وطي التلفزيون من فضلك.
عايز اقول لك المظاهرات اللي عاملينها الاخبار في كل دول العالم، ايه رايك فيها يا ابونا؟ والاعلام العربي ولا اعلام جاب اي حاجه عنها؟
المظاهرات.
ايوه ايوه سامع سامع كويس، ملاحظه لطيفه.
اوكي، هو ظاهر مش معانا، بيسال عن المظاهرات في العالم وراي الاعلام فيها.
الاعلام نعم نرد. انا بشكر جميع الذين اشتركوا معنا واتكلموا وتحملوا التعب والمصاريف والوقوف على الخط لحد ما تتاح الفرصه. اخونا قيس من المانيا، اللي بيحصل في مصر والعراق بيدل على الإفلاس الإسلامي من يوم ما تأسس الإسلام وهو مفلس وما حلتوش غير الإرهاب من أيام الغزوات بتاعت محمد والاغتيالات. لكن في المقابل المسيح يقول طوبى لكم إذا اضطهدوكم وإلى آخره. وأشرت إلى قول محمد أن الإسلام بدأ غريبا وسينتهي أيضا غريبا ويكون كالحية التي تختفي في جحرها. الإرهاب ما يوقفناش ولن نتزعزع. المسيح قال لا تخافوا. شكرا ليك يا قيس، ربنا يباركك، وده واقعنا وده إيماننا الراسخ. أبو عمراء الأردن من خلفية إسلامية وقبل المسيح، وعشان كده بيقول نصلي من أجل المسلمين كلهم عشان خاطر ينالوا نفس النعمة.
أمين.
والإنجيل هو الدستور الحقيقي.
أمين.
وشكرا لتعزياتك ما لهاش رئيس دولة. أخونا وحيد وحديثه التفصيلي مبروك للشهداء بلغة الإيمان لا يفهمها أحد. طبعا مش عشان خاطر الحريات والكلام الفارغ ده، لا، ياخدوا اكليل الشهادة ويتقابلوا مع شخص المسيح. الإعلام وكلمة المصادمات الطائفية لقطة جميلة فعلا. مصادمات لما يبقى فيه معركة بين الاثنين واستخدام أسلحة متساوية. نحن لا نستخدم السلاح، بل هو هجوم، وده واقع. الفتنة بيقودها رجال الأمن، وده صح، وده اللي قاله الأب نودي برضه. تمام. السيد الرئيس ما طلعش علشان خاطر يقول كلمة تعزية، هو طلع قال البيان بتاعه ده، وربنا يستر عليه. لو قال كلمة تعزية ما كانش بات وما كانش استنى زي السادات. المادة الأولى المواطنة ينبغي أن يلغوها عشان تبقى المادة الثانية. لا، إحنا بنطالب بإلغاء المادة الثانية لتبقى المادة الأولى طبعا، وتبقى مصر للجميع. ناجي حمادي نقطة التحول، تمام. التحول خرج فيه المارد من القمقم، وابتدى دلوقتي بلا خوف يعبر عن نفسه، انتصار للأقباط وإعناد عن مسيرة لندن كما قال أخونا وحيد. وأتمنى أن كل اللي في بريطانيا، اسكتلندا، ويلز، وإنجلترا، كلهم يروحوا إلى هذه المسيرة. وتن داونينج ستريت ده ما هوش بعيد مكان الرئاسة. أختنا مريم من مصر، خطاب الكونجرس وما انتهاش كل حاجة بالخطاب، لا، قدامنا مطالب. مرة اللي فاتت قلت 10 مطالب، والنهاردة ركزت على المطلب الأول وهو إلغاء المادة الثانية من الدستور، وده اللي راح نشتغل عليه. لابد أن ننتهي هذا العهد مع انتهاء واضعه. الرأي الذهب إلى أسوان للسيول، شوف المقابلة، شوف الناس لقطة إزاي، وما طلعش يعزي إلا أباط، ما يهمهمش، خاطر الاتجاه الإسلامي. المساعدات لمصر بما فيها الأقباط
طبعا،
وهم قالوا كده. احنا بنعمل، بنزود المعونات لمشاركة، واحنا مع الأقباط في مشاركة. يعني خد بالك يا ريس، انت ما بتوزعوش المعونات بالصواب وبالعدل. خطباء الجمعة، واللهم إلعن النصارى والقردة والخنازير إلى آخره، معروفة وأشاروا إليها الكثير، وده اللي أشار إليه برضو عبد الرحمن الأبنودي. وحمام الكموني مع عضو مجلس الشعب الغول والوحش وبقية أسماء جنينة الحيوانات، وفاهمين ان هم عايشين في مصر في جنينه حيوانات. ولا بد ان تظهر اليد الخفيه وراء هذا المجرم، لان كل الاصابع بتشير ان ده مجرم بيؤجر بالفلوس عشان يقوم بعمليات ارهابيه. فلا بد ان تعرف اليد المحركه، لابد ان تصل النيابه الى اليد المحركه، وما وصلتوش احنا هنوصل لكم احنا. أخونا أبو أبنوب من الكويت، المسيرات المسيحية في كل دول العالم ولم يشر إليها الإعلام العربي. لا معلش، اسمح لي، لا معلش، فيه إعلام ذكي ونبيه، زر الرماد في الوجوه وجاب سيرة عن المسيرة اللي حصلت في واشنطن دي سي أمام البيت الأبيض.
أيوه.
بس جابوها كده زر الرماد في العيون، يعني جابوها كده ما تلحقش تشوفها
بسرعة،
ما تلحقش تشوفها.
أيوه.
بس الاسم ان هم جابوا السيرة، أما بقية الإعلام فسد ودن الطين والتانية بطين برضه، ولا من درى ولا من شاف. لنا الله وهو الذي يعمل معنا وفينا لمجد اسمه. آمين. شكرا لكم من أجل، وآسف جدا للذين على الخطوط إن إحنا ما خدناش المكالمات بتاعتهم لحد دلوقتي.
شكرا يا أتس أبونا، والله بيرى ويسمع أيضا والعالم كله.
تمام.
طيب أتسك قلت إنك هتكشف لنا عن سر من أسباب الإرهاب الإسلامي.
أيوة.
فما هو؟
أيوة، جينا بقى للإيه؟ للجد.
أيوة.
الواقع أن السر الدفين للإرهاب الإسلامي هو أن الدين الإسلامي ليس دينا من عند الله بل من عند الشيطان.
نعم.
الذي هو قتال منذ البدء. فهو هذا الدين لم يسمو بالطبيعة البشرية بل أشبع غرائز أتباعه ورغباتهم الجشعة، جنس، أرض، فلوس، غنائم، جنة فيها حور عين إلى آخره، إشباع للغرائز. فهو دين من تأليف محمد الذي قام بصرخة أساطير الأولين وعمل منها دين كما وضحت في الحلقات السابقة.
طبعا لا يمكن يكون دين من عند الله بشكل ده.
طبعا.
طيب قلتك هتكلمنا عن إيه النهاردة؟
أنا هتكلم برضو عن هذا الدين التايواني تقليد. أتكلم في موضوع السرقات اللي بتبين إن هو دين مش من عند ربنا، وحنوع نوع آخر من السرقات. احنا كلمنا عن سرقات الأساطير. لا، حننقل بقى إلى موضوع سرقة عقائد وشرائع إسرائيلية وهرطقية. الشرائع والعقائد بتاعت الإسلام أصلا إسرائيلية. زي بقى بعد كده هتكلم عن الموضوع الروحي، لكن موضوع الشيخ خالد الجندي هنرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله.
طيب أتسك تحب تقول لنا إيه عن موضوع سرقة العقائد الإسرائيلية في الأول؟
هناك الكثير من العقائد والشرائع المسروقة من الإسرائيليات.
أيوة.
ومن الهرطقات النصرانية أيضا. وأنا هذكر منها اليوم أسطورة الميزان وأسطورة الإسراء والمعراج. وأستكمل باقي العقائد المسروقة في الحلقات القادمة بمشيئة الله.
طيب أتسك تحب تقول لنا إيه على أسطورة الإسراء والمعراج وأسطورة الميزان؟
الميزان في الأول.
الميزان في الأول.
بعد إذنك.
تفضل.
ماشي. ورد في ذكر عقيدة الميزان في صور عديدة من القرآن والكثير من الأحاديث. حاول مثلا شوية من سور القرآن. ما جاء في سورة الأنبياء آية 47 ونسمعها مرتلة عشان شو، بس خدوا بالكم من كلمة الموازين والقسط يعني العادلة. نسمعها عزيزي المخرج.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
نضع الموازين القسط العادلة في موازين يوم القيامة. وأيضا في سورة الأعراف آية 8 و9. اتفضل عزيزي المخرج.
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.
فيه وزن، واحد خفت موازينه والتانية ثقلت موازينه. العملية ربنا شغال بقال عمال ينزل للناس. ماشي. ناخد كمان سورة القارعة من آية 6 ل9.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
برضو ثقلت موازينه خفت موازينه وتبقى أمه هاوية، بس ما قالش أبوه يبقى إيه، ما عارش. إما نشوف. وهناك العديد من الآيات القرآنية الأخرى التي تتكلم عن عقيدة الميزان الإسلامية كتير.
طيب ده عن عقيدة الميزان في القرآن، فهل جاء في الحديث شيء عن عقيدة الميزان؟
أوه، حدث ولا حرج. هناخد بس شوية نقطات فقط.
طيب
من عشان الوقت.
طبعا.
من جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي جزء 14 وصفحة 102 يقول كده عن عمر ابن الخطاب قال: إن لله ملائكة يكتبون أعمال بني آدم، ملائكة بيكتبوا الأعمال، وفي بستان الواعظين ورياض السامعين لجمال الدين ابن عبيد الله البغدادي جزء 1 وصفحة 50 و51 يقول كده: يقدم الرجل يوم القيامة للحساب، ياخدوه عشان الحساب، فيخرج له 99 سجل مملوءة بالسيئات. يا ساتر يا رب، 99 برضو على وزن أسماء الله الحسنى، 99 فتوضع في كفة الميزان فيشتد هم العبد وكربه، يا أبو يا، فيقول الجبار جل جلاله، ربنا يقول لهم بقى ايه: لعبدي عندي ذخيرة ادخرتها له، فيأمر الله أن يخرج له رقعة صغيرة، حتة ورقة صغيرة فيها مكتوب: مات فلان وهو يشهد ويقول لا إله إلا الله والباقي شاتك. فيقول الله تعالى: ضعوها في الميزان، يا ميزان عبدي، فتوضع في ميزانه، فتميل الميزان بها وترجح على جميع سيئاته، يعني يقول أشهد لا إله إلا الله، كل السيئات انتهت. فعند ذلك يفرح العبد فيأمر الله تبارك وتعالى بإدخاله الجنة. 99 سجل مليانة سيئات تروح في شربة مية، إيه؟ يشهد أن لا إله إلا الله ساعة ما يموت. وهذا بيقابل ما جاء في صحيح البخاري جزء 1 وصفحة 417 وأيضا في مسند أحمد ابن حنبل جزء 5 صفحة 159 عن النبي قال: أتاني آت من ربي عز وجل فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
كده هو
أشوف بقى أن أمرضة محمد بقى ما مش أي أي ولا زي زي. قلت: وإن زنى وإن سرق. النبي شو بقى الرب قال: وإن زنى وإن سرق يدخل. يا للعجب على مدى هذه الاستباحة، تشجيع على ارتكاب الموبقات.
طبعا
واحد بيرتكب الموبقات، زنا وسرقة وخلافه وتسعة وتسعين سجل، بعدين يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة. تأملوا أيها الأحباء في هذه الأساطير المبنية على أسطورة الميزان، سيئات وحسنات، وأشهد لا إله إلا الله تضيع كل السيئات. هذه التي صارت عقيدة إسلامية.
محمد كان بيسهلها على نفسه.
أيوة.
طيب من أين سرق محمد عقيدة الميزان؟
هي دي بقى النقطة. احنا بنقول ان هو سرق أساطير وسرق عقائد، منين جاب بقى العقيدة دي بقى بتاعت الميزان؟ هذه العقيدة مسروقة من أساطير هراطقة النصرانية. المسيحية حاجة، لكن في هراطقة اسمهم النصرانيين أو النصارى، ولهم هرطقات. من ضمن الهرطقات دي هرطقة الميزان، وده موجود في كتاب عهد إبراهيم سورة 1:1 أهو قدامكم أهو. وورد فيه أنه لما شرع ملاك الموت في القبض على روح إبراهيم طلب منه أن يعاين غرائب السماء والأرض قبل أن يموت.
أي.
فلما أذن له عرج إلى السماء، هتيجي لنا حتة المعرج بعدين.
أي.
وشاهد كل شيء بالنص. وأعلق على ذلك فيما بعد طبعا على الموضوع الإسراء والمعراج.
أي.
لكن القصة تكمل وتقول دخل إبراهيم السماء الثانية ونظر الميزان. شفيبة رأى كرسيا كان جالسا عليه رجل عجيب وأمامه مائدة تشبه البلور وأمام الملائكة ملاك يشبه النور يمسك ميزان بيده. شفت بقى عقيدة الميزان جاي منين؟
أيوه.
ميزان بيده والملاكان اللذان عن اليمين واليسار يكتبان ويسجلان أعمال الناس. فكان الملاك الذي على اليمين يكتب الأعمال الصالحة والملاك الذي على اليسار يكتب الأعمال الصالحة الخطايا السيئة. فاستفهم إبراهيم من ميخائيل اللي واخده بقى ميخائيل بقى مش جبريل.
أي.
محمد خلاها جبريل يعني. من ميخائيل ما هذا؟ والمهم ان نفس السؤال ده جابه محمد بعد كده. قال فقال له هذا هو الحساب والعقاب والثواب. ثم رأى إبراهيم ان الروح التي تكون اعمالها صالحة وطالحة الأعمال دي متساوية لا تحاسب ولا تحسب لا تحسب من المخلصين ولا من الهالكين. ما ليه؟ تقيم في موضع وسط بين الاثنين. وده اللي خده محمد وسرقه وكتبه في سورة الأعراف عشان نشوفه بس يا جماعة آية 46 يقول وبينهما حجاب بين النار والجنة حجاب. وعلى الأعراف رجال يعني في الحتة دي بقى الناس اللي أعمالهم كده. وسيأتي الحديث طبعا عن هذا الموضوع فيما بعد.
طيب دي دول الناس اللي بين البنين بقى. تو أعتقد أن عقيدة الميزان دي هي عقيدة فرعونية أصلا يتسبب.
برافو برافو عليك. حقيقة أن جه في كتاب الأموات أول فصل في صفحة 125 صورة إلهين اسمهما حور وأنبو وضع قلب رجل بار في كفة من هذا الميزان ووضع في الكفة الأخرى تمثال إله اسمه مأت أو معت اللي هو الصدق وكان إلههم تهوتي يقيد أعمال الميت في سجل إلى آخر هذه الأسطورة وهي مصورة قدامكم. ميزان وقد انتقلت من الوثنية إلى هراطقة النصرانية ومحمد افتكرها وحي للنصارى.
أنا قال
وعمل.
طيب أتسك تحب تقول لنا إيه على أسطورة الإسراء والمعراج؟
أيوة برافو لأن دي منبعثة من هنا. السرقة الثانية من الإسرائيليات ومن هراطقة النصرانية كما ذكرت في الأحداث وأنا بكلمك عن المواضيع دي ذكرت
أي.
قبل كده أن هو المعراج قلت لك أن احنا نتكلم عليه فجاوبته كانت في أسطورة إبراهيم أنه لما شرع ملاك الموت في القبض على روح إبراهيم طلب منه أن يعاين غرائب الدنيا والسماء والأرض قبل أن يموت. فلما أذن له عرج إلى السماء دي في القصة بتاعت إبراهيم وشاهد كل شيء. عمنا محمد أول ما سمع الحكاية دي اتخمرت في دماغه وجاي سرقها واخترع أسطورة الإسراء والمعراج بتاعت إيه أسري بعبدي ليلا
أي.
ومما يثبت ذلك دليل وبرهان أن المشهد اللي شافه محمد في أسطورة إسرائه وبيحكي عن الإسراء عن شخصية آدم، ما هو قابل ناس.
أيوة.
فقابل آدم
صح،
فشاف آدم وشاف منظر بتاع آدم، هو بعينه المنظر اللي جه في أسطورة إبراهيم بتاعت المساطرة، نفس المنظر.
أوكي. طب إيه المشهد ده؟
بالتأكيد حقولهولك. نشوفه الأول في الإسلام في أسطورة محمد، وبعدين نشوفه من أصله في أسطورة إبراهيم. ماشي؟ ورد في الأحاديث المحمدية في صحيح البخاري جزء 1 وصفحة 135 قدامكم أهو، عن محمد قال: في ليلة المعراج علونا السماء الدنيا، وإذا برجل قاعد وعلى يمينه وعلى يساره أسودة، يعني أسودة أشخاص يرون من بعيد كأنهم بقع سودة. فإذا نظر قبل يمينه على يمينه كده ضحك، ده محمد بيقول كده، وإذا نظر ناحية الشمال بكى. فابراهيم فمحمد سال جبريل، محمد سال جبريل قال له: ما هذا؟ قال له: هذا ادم، وهذه الاسوده هي انفس بنيه، فاهل اليمين منهم هم اهل الجنه، والذين عن اليسار هم اهل الشمال النار. فاذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. دي الرواية اللي ذكرها مين؟ محمد، أسطورة محمد.
طب إيه المرجع بقى اللي جاب منه محمد الأسطورة الطريفة دي؟
بالتأكيد.
أيوة.
دي بقى سرقها من كتاب عهد إبراهيم سورة 1:11. اللي إحنا أظهرناه قبل كده برضه. حيث يقول إبراهيم بقى، تعالوا نيجي بقى لأسطورة إيه؟ إبراهيم هي مطابقة للأسطورة اللي خدها عمنا محمد. أيوة. مطابقة. إبراهيم بيقول: رأيت هناك رجلا جالسا على كرسي مرصع بالذهب، ورأيت أرواحا كثيرة تدخلها الملائكة من الباب الواسع، ورأيت أرواحا أخرى وهي قليلة العدد تدخلها الملائكة من الباب الضيق. ولما رأى الرجل الجالس على الكرسي أن الذين يدخلون من الباب الواسع كثيرون، أمسك حالا بشعر رأسه وشعر لحيتيه وألقى بنفسه من على الكرسي للأرض ينوح ويندم. ولما رأى أرواحا كثيرة تدخل من الباب الضيق كان يقوم من على الكرسي من على الأرض ويجلس على الكرسي مهللا. ثم سأل إبراهيم رئيس الملائكة ميخائيل زي محمد ما سأل جبريل، وقال له: من هذا الرجل؟ نفس السؤال خده محمد كده مبخر وكتبه عنده في الأحاديث. فقال له: إن هذا الشخص هو آدم. طبعا نلاحظ التشابه الكبير بين الأسطورتين، مما يثبت أن محمد سرق أسطورة الإسراء والمعراج من الأساطير الهرطوقية. فهل يعتبر القرآن من عند الله؟
بالتأكيد.
أم هو مجموعة أساطير؟
بالتأكيد لا. طيب تسمح لي قدسك نطلع ناخد فاصل ثم نعود لنستكمل.
طب قبل ما يفكر المشاهدين في الرد على السؤال اللي أنا قلته. أمين. هل هو إذن القرآن يعتبر من عند الله ولا تجميعة؟
أمين.
بتاعت سرقات.
أمين. أحبائنا المشاهدين ابقوا معنا، نعود ونلتقي بكم بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار @حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم رد العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين دي اعمل ايه؟
يا غالي اللي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذنا يقدر يرد ولا غير.
انتشرت في شبه العربية زمن محمد كما قلت.
مسيح يحبها، مسيح جاء ليخلصها ويفديها.
لو كنت إله المسلمين يا رب في كل حاجة من دماغي يقول الإسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟
أحبائنا بنرحب بكم مرة أخرى، أنتم معنا على الهواء مباشرة وبرنامج حوار الحق من قناة الحياة الفضائية. أتسابونا أتسك، تركت المشاهدين مع سؤال: هل يمكن أن يكون القرآن من عند الله؟ فبعد كل الطرح الأتسك طرحته عن عقيدة الميزان والإسراء والمعراج، هل تسمح لي أعود وأسأل أتسك عن عقيدة الميزان؟ هل في المسيحية شيء عن عقيدة الميزان؟
برافو برافو، سؤال رائع، أشكرك، جميل جدا هذا السؤال يا أحبائي، وأنا بعتبر الإجابة عليه هو تغطية لفقرة الموضوع الروحي.
نعم.
أما بخصوص سؤالك، فالمسيحية لا تؤمن بعقيدة ميزان الأعمال الصالحة والأعمال الشريرة. للأسباب التالية: واحد، لم يرد في الكتاب المقدس أي آية عن الميزان، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، مش موجود. اثنين، لكن على العكس، الكتاب المقدس يوضح لنا أنه بدخول الخطية إلى الإنسان أفسدت طبيعته، بتفزة، كما جاء في رومية إصحاح 3 وعدد 12 لما يقول: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ونتيجة لكده للفساد بتاعة الطبيعة أصبح الإنسان عاجز عن أن يصنع أعمالا صالحة بنفسه، دارش ما هيطلح فساد. ده جاء أيضا في رومية إصحاح 7 وعدد 19 بيقول: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فهي أفعل. ده شيء مش صلاح. عشان كده لا يمكن أن يخرج من القلب الشرير أي عمل صالح على الإطلاق. السيد المسيح قال كده في إنجيل معلمنا متى، قال إيه في إصحاح 12 وعدد 34، يقول: كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان الفم. وأيضا جه في رسالة يعقوب إصحاح 3 وعدد 11 و 12 بيقول: هل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر تينة أن تصنع زيتونا، أو كرمة تصنع طينا؟ ويطبق بعد التشبيه يقول ولا كذلك ينبوع يصنع ماء ما. القلب وسخ قذر، قلب نجس ما يطلعش حاجة كويسة، هيطلع نجاسة. بل إن السيئة الواحدة، السيئة الواحدة تلوث أعمال الإنسان الصالح. الكلام ده جايبه منين؟ جايبه من يعقوب إصحاح 2 وعدد 10، بيقول لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل.
طيب السؤال اللي بيطرح هنا يا أتسابونا، في ناس كتير بتعمل أعمال كويسة، بيصلوا بيصوموا بيتبرعوا بالأموال، يعني وكل الأعمال اللي تعتبر بشريا كويس، إيه رأي قدسك في ده؟
صح، هذه الأعمال الصالحة اللي بيقوم بها الإنسان دي، دي من وجهة نظر الناس أعمال صالحة.
صحيح،
ولكن من منظور إلهي يبقى هي أعمال خارجة من قلب النجس وأيادي شريرة، فهي ملوثة بالخطيئة وغير مقبولة أمام الله، زي ما جه في سفر أشعياء إصحاح 1:15 يقول إيه؟ حين تبسطون أيديكم، هو عمل صالح أهو بيصلي، أستر عيني عنكم. وإن كسرتم الصلاة لا أسمع. ليه؟ يكمل يقول كده، يقول لأن أيديكم ملآن دما. في شر هيطلع منه صلاح إزاي؟ فيش. وجاء أيضا في عاموس، في عاموس إصحاح 5:22 شوفي يقول إيه؟ إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي بها ولا ألتفت إليها. ليه؟ لأن أيادي نجسة، هتقدم إيه؟ مش مقبول. عارف زي إيه؟ زي لما واحد يقدم لك قطعة جاتوه بس ماسكها بايدين ملوثه بالطين، ما جاتوه حلوه اهو، تقبليها؟
مش ممكن،
ملوثه بالطين، ده الطين ده اللي احنا شايفينه، فما بالك بالجراثيم.
طبعا.
اذا فالاعمال الصالحه لا تستطيع ان تخلص الانسان من الهلاك الابدي ولا ان تدخله ملكوت الله. ليه؟ لانها مش مقبوله.
اذا كيف يخلص الانسان ويعني ينال الحياة الأبدية؟
هو ده بقى إيه المفيد. برافو برافو برافو. يقول الكتاب المقدس، احنا خلينا نمشي خطوة خطوة بقى، شوف إزاي، أن عقوبة الخطية هي الموت. الكلام ده جه في رسالة رومية إصحاح 6:23، أجرة الخطية موت، موت، إنسان محكوم عليه بالإعدام. وأن الأعمال الصالحة لا تفدي من الموت. ده جه الكلام ده في أفسس إصحاح 2:9 يقول ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ما أنا لو عملت حاجة يا سلام أنا عملت كذا حاجة عظيمة، ما أنا دخلت السماء ده أنا اشتريتها. لا 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 لا، فالواقع أن قيمة أعمال الإنسان في نظر الله إنسان الخاطي، كما جاء في حزقيال إصحاح 36:17 يقول بأفعالهم كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامس مرفوضة. ليه؟ من أجل فساد قلب الإنسان. لهذا لم يأمر الله، خد بالك، ما هو الله إبراهيم قدم ابنه فدية، قدم ابنه محرقة، فربنا قال له خلاص خلاص ما تعملش حاجه في ابنك. ما قالوش بقى روح صوم لك خمس ايام بدل الحكايه دي، او وزع شويه حاجه على الفقراء، لا. عمل له ايه؟ فديناه بذبح عظيم. والكتاب المقدس بيجيبها من سفر التكوين ويقول في سفر التكوين بقى انه اصحاح 13 والعدد 22 يقول ذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة فداء ابنه او عوضا عن ابنه. يبقى الفداء
عوض،
مش فلوس، مش صوم، مش صلاة، لا. وده اللي جه في سورة الصفات، خده محمد وكتبه في آية 107 وفديناه بذبح عظيم. الواقع بقى أن فداء ابن إبراهيم ده بالذبح العظيم كان رمزا لفداء المسيح للبشرية كلها.
أمين.
الكلام ده جه في سفر المزامير إصحاح 34 وعدد 22 يقول الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. فداء. وما جاء في رسالة يوحنا إصحاح 2 وعدد 2 بيقول ايه؟ وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. كفارة. وجاء أيضا في يوحنا الأولى إصحاح 4 وعدد 10 الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فالكفارة هي المسيح الفادي. ويستطيع الإنسان أن يتمتع بفداء المسيح وكفارة خطاياه بشيء بسيط، شيء بسيط جدا، إذا قبل ذبيحة المسيح عوضا عنه عشان يبرره من الخطية. وده جه في رومية 3 وآية 24 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، بالفداء الذي بيسوع المسيح.
أمين. مجد للرب. طب إذا كان الفداء هو الحل لدخول السماء وليست الأعمال الصالحة، طيب الناس بتسأل طب إيه هو وضع الأعمال الصالحة في المسيحية؟
برافو، ده سؤال جوهري أيضا مكمل. مكمل يعني ما نعملش أعمال صالحة خالص طالما لهاش لازمة؟ لا، الواقع أن الأعمال الصالحة هامة جدا في المسيحية. لكن خلي بالك هقول عبارة هرددها مرتين عشان خاطر نركز فيها. الأعمال ليست ثمنا للخلاص. أي. أبشتريش الخلاص بفلوس أدفعها تبرعات وصلاة وصوم، ما بشتريش الخلاص. أي. الأعمال ليست ثمنا للخلاص، أمال إيه؟ ولكنها ثمر للخلاص. اتظبطت كده؟ ليست ثمن الخلاص لكنها ثمر الخلاص. فالأعمال واجبة وضرورية ومهمة كثمرة بنجنيها من الخلاص، مش تمن للخلاص. والكلام ده موجود في بطرس الرسول إصحاح 1 وعدد 18 بيقول فيها، هي كمان 18 19 بيقول عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب. ما يفديش فضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، لا، ما ليه؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. مش بأعمال فضة وذهب، لا، ده دم كريم. فالأعمال الصالحة هي ثمر للخلاص وثمر للحياة في شركة مع الله، تثمر حياته. ده الكلام ده جه أيضا في غلاطية 5 آية 22 لما يقول أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ف ثمار، ثمار بتظهر في حياة الإنسان فبيبان الإنسان مختلف. ليه؟ ثمر وجود المسيح في حياته اداله هذه الصفات الجميلة. والمسيح نفسه قال في متى 5 آية 16، قال فليضع نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فالأعمال يشوفها الناس ثمرة فيمجدوا الله اللي غيرنا. ومن الأعمال الحتمية التي ينبغي أن يقوم بها المؤمن لخلاصه هي الجهاد الروحي طيلة أيام حياته. الكلام ده اتقال في تيموثاوس الأولى إصحاح 6 وعدد 12، يقول جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. وكذلك جاء في فيلبي إصحاح 2 وعدد 12، تمموا خلاصكم بخوف ورعب. تمموا جاهد حد ما تمم الخلاص، وآيات أخرى كثيرة. فكل من يريد أن تكون له حياة أبدية من المشاهدين يخاطب الرب قائلا الآن، زي ما عرفت أنه هو الفداء بالدم، فرصة ليك بقى. أنت كنت بتدور على خلاصك مش عارف، أو الخلاص مقدم ليك أهو. نشكر ربنا أنه هو بيقدم لنا احتياجاتنا. قل له كده، قول معايا إني أقبل الفداء العظيم الذي فديتني به، المسيح كفارة لخطاياي ليخلصني. وساعدني يا رب أن أنا أتمم خلاصي بخوف ورعدة. آمين. والرب معك ويباركك. إن صليت من قلبك ثق إن الله استجاب لك.
آمين آمين. يا أبونا نشكرك على كلام الرجاء الرائع اللي شاركتنا به النهاردة. تسمح لنا ناخد بعض المداخلات؟
يا ريت، ويا ريت كمان نسمع اختبارات. أمين. في هذه المداخلات. أمين. يعني مين اللي كان عايش كده في الخطية وربنا نبهه إلى حياته الأبدية وفداء المسيح وقبل هذا الفداء وأصبح خليقة جديدة؟ بنحب نسمع الاختبارات أحبائي المشاهدين.
أمين. أمين. فضل معنا أحد خدام الكنيسة من أوروبا.
يا مرحب، أهلا وسهلا.
تفضل. سلام ونعمة. تفضل حضرتك معنا على الهواء.
ألو.
ألو. تفضل.
ألو.
يا مرحب.
مقدم
يا مرحبتين، أهلا وسهلا.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبتين حبيبي.
يعني أستأذن قلتك بس نرجع تاني، يعني على غير ما طلبت قلتك نرجع تاني لموضوع نجا حمادي.
طيب اتفضل. ممكن
دلوقتي ولا نأجل المداخلة دي؟
لا اتفضل حبيبي.
أنا عايز أقول إنه الحقيقة مجزرة بتاعت نجا حمادي مش هي الأفدح ولا هي البداية، ولكن دي نقطة تاريخية فاصلة. صح. بالضبط 11 سبتمبر.
أيوه.
العالم قبل سبتمبر ما كانش أبدا هو العالم اللي بعدها.
صح.
الكنيسة مش هترجع أبدا ورا.
حلو.
في رسالة أبونا، طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في قضايا مهمة وعقيدية وإيمانية، ولكن في نفس الوقت ده في مسيحيين بيتعذبوا في سجون نجا حمادي، في سجون أمن الدولة. في ناس بتعذب بالكهرباء، في ناس بتطلع بعاهات مستديمة، واحد طلع حولوه مجرى الريكتم بقى طالع من الجنب، من جنب جسمه. في مظنة انه الكنيسة مفروض ان دورها فقط انها تقوم بالعبادة. الحقيقة تاريخيا الكلام ده مش مظبوط. الكنيسة كان لها دور انساني ولها دور وطني، مش مسألة سياسي. واللي حصل في نجا حمادي في بحبورة وابا الوقف وصندفة والكلام ده، هو الترافق ده مش ترافق اعتباطي. وزي ما حصل زمان الكنيسة هترجع تاني تقوم بدورها الاولاني. تاريخيا الانبا شنودة رئيس المتوحدين كان له في التاريخ مواقف يعني لا يمكن انه بحظها. مثلا اقول لو تأذن لي اقول موقفين، موقف بسرعه. ايام ما حصل وباء الطاعون وهو رئيس متوحدين بذل المتوحدين عشان يعتنوا بالاسر اللي اصيبت بالطاعون وياخدوا المصابين، وقال لهم انتم ميتين ميتين يا رفضان، وهم اللي قاموا بالموضوع ده وانقذوا كثير جدا من القرى، وكان الثمن ان المتوحدين دول ماتوا. في حاله ثانيه يمكن ما اتكتبتش كثير، انه كان في قريه نزل عليها البربر واثروا اهلها، وقام بسنوده نزل بعشرات او بمئات الرهبان اللي معاه بالعكازات بتاعتهم، الناس شافوهم نازلين بالشوم، فراحوا لهناك وتفاوضوا معاهم مفاوضه سهله، حس ان دول جايين من مركز قوه، واشتروا الناس، اشتروا الاهل السبايا اللي كانوا سابوها القبائل دي. الناس دي قعدت حسب الوثائق قعدت 70 سنه في الدير بياكلوا وبيتزوجوا وبينجبوا وبيتجوزوا وبيموتوا كل حاجه في الدير. فهناك مسؤوليه للكنيسه، مسؤوليه انسانيه ووطنيه، والكنيسه هترجع تستعيدها تاني.
امين.
اللي بتحاول تعمله الدوله شاوت بتوع نجع حمادي، بتوع نجع حمادي بتوع امن الدوله وغيره، واللي بيحاول يعمله صفوه الشريف قائد هذا الاتجاه في مصر، يدير هذا الاتجاه من قصره المنيف في القاهره الجديده، ده مش هيبقى ابدا، هيمر مرور الكرام. والارهاب اللي عايزين يعملوه بدعوه انه هيطلعوا قوانين عن الاستقواء بالخارج، ده لا يربك احد ولا يعني يخيف احد. النهارده العالم بقى قريه صغيره، ومن حق الناس كلها انها تتسخ، لان مش بتاخد حقها في بلدها.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا عزيزي الفاضل، الرب يباركك واشكرك جدا لاجل هذه الايضاحات.
امين. شكرا خادم الرب. معنا الاخ ايمن من امريكا، اهلا بك اخ ايمن. تفضل اخ ايمن. اخ ايمن سمعنا؟ اوكي، مش سمعنا الاخ ايمن. الاخت بوسينه من الاردن، اهلا بيكي.
هلا اختي اماني، ربي يباركك ويبارك ابونا زكريا.
شكرا.
مرحب.
الله يخليك ابونا زكريا، وثانكيو على كل كلمه بتحكيها. انا بوسينة من شيكاغو ابونا زكريا.
طبعا. اهلا بيكي.
هلا فيكي، ربي يبارككم. احنا طبعا بنرفض عمليه الارهاب، وبنرفض عمليه اللي بيحصل بمصر، بنرفض كل عدو يعني بيحصل بكنايسنا.
امين.
شباب حلوين مباركين طالعين من 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 قداس
بيت الاخت بوسينة. اخت بوسينة معلش ممكن تسمعي ابونا عايز يقول لك حاجه.
اخت بوسينة احنا بس دخلنا الاخ الخادم ده عشان يتكلم، خادم الكنيسه، لكن احنا نقلنا من موضوع نجا حمادي الى الحياه الروحيه، فهل انت عندك خبره روحيه تقوليها لنا؟
يا حبيبي ابونا.
طيب.
الرب يباركك. احنا طبعا
أشكرك.
الشكر للرب. ابونا يعني هي كذبه، القران كذب، النبي محمد كذبها وصدقوها الشعب، صدقوها ضحايا العالم البريئه كلياتهم كذبوها.
صح، مظبوط. اشكرك.
احنا
ربنا يباركك يا اخت بوسينة على مشاركتك. ربنا يباركك. ثانك يو.
اتفضلي.
معنا الاخ بولس من المانيا، اهلا بيك يا اخ بولس.
مساء الخير
يا مرحبتين.
نور، اهلا بيك.
ربي يباركك ويبارك الوقت الامان.
انا يباركك.
الله يبارك.
ويبارك شعبهم مصر. انا اتكلم في حوار الموضوع، مش هخرج عنهم. رئيس مبارك حب يرجع لزعامة عبد الناصر، فرجع التعصب وما زال ماشي فيه للحفظ على كرسي.
شكرا جزيلا اخ بولس.
ربنا ربنا يباركك. شكرا على مداخلتكم. يعني نتمنى نلتزم بالحوار الروحي دلوقتي.
اخر مداخله،
ناخد مداخله كمان لو سمحتم. الاخ نبيل من امريكا، اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء.
ابونا مساء الخير. ابونا زكريا مساء الخير.
مساء.
فخور جدا.
لو سمحت وطي التلفزيون، احنا وقتنا ضيق دلوقتي. اتفضل. لو سمحت توطي التلفزيون.
انا فخور جدا فيك، وانا يعني الحقيقه انت علامة، أنت بتعطي معلومات روحية كاملة وليس من يعني من من منك شخصيا، ولكن من القرآن الكذاب هذا. الإسراء والمعراج أليس هي زي ما صعد المسيح لما باليوم الثالث المسيح قام من بين الأموات وداس الموت في الموت، أليس هذا يعني تقارب بهذا الشكل يعني بالنسبة للإسراء والمعراج؟ بالآونة الأخيرة عشان السيول ما سيول. وشكرا لك أبونا.
شكرا. بس أنا لا أقبل إطلاقا على البرنامج بتاعنا أي سال أي حد إطلاقا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول حمدنا رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا.
نعم
أيوة الحمد لله. طيب في حد تاني
ناخد؟
طيب
شكرا على كل مداخلاتكم. الناس تسبونا قلبها موجوع اللي بيحصل، ولكن كلمة الله هي اللي بتطيب قلوبنا كلنا.
مظبوط. يعني واضح قوي ان الاحداث بتاعت ناجي حمادي هي اللي سائدة على الموقف، ولو اني ارجو ان هذا لا يبعدنا عن الهدف بتاعنا وهو العلاقة مع الله. اهم ناجي حمادي وصلوا للسماء والاحداث فيها من يتابعها والمسيح وراها، لكن ارجو ان قلوبنا تبقى شاخصه دايما الى المسيح والى ابديتنا والى علاقتنا الشخصيه به. اخونا الخادم من الكنيسه من اوروبا تكلم عن ناجي حمادي انها ليست المجزره الاولى ولا الاخيره حقيقي، لكن هي عمليه فاصله في التاريخ، زي بالظبط 11 سبتمبر في امريكا وتاريخ العالم كله كانت فاصلة من تاريخ لتاريخ ومن وضع إلى وضع. والكنيسة لن ترجع إلى الوراء، لا إلى الأمام باستمرار نشكر رب. بس هي كانت بتدي فرصة للي بيهدوها ويقولوا احنا هنعالج الحاجات دي داخليا وما تعملوا لنا شور شرف البلاد وما تسهوش سمعة مصر واحنا هنعالج الأمور دي، حقن التسكين والتخدير على مدى هذه السنين الطويلة. لكن لا، كل أول وله آخر.
صحيح.
ومش معنى إن إحنا بنبقى ساكتين ومكتفين بالصلاة إن يعني شوكة الأقباط اتكسرت. لا، على رأي الشيخ زغلول النجار بقول من أنت طلع لهم حس؟ مش عاجبه إن إحنا بنتكلم، من أنت طلع لهم حس الأقباط دول؟ يعني إحنا بهايم في نظرهم، ما طلعلناش حس. لكن التاريخ لن يعود. والكنيسة ساهمت وقامت بدورها وضرب لنا مثل برئيس المتوحدين وأمن الدولة وصوفت الشريف له يوم. وبعد كده الأحباء أيضا الذين تداخلوا في الأمور، وأنا بشكر الجميع. لكن دعونا بقى نختم ختاما روحيا. أرجو أن هذه الأمور لا تبعدنا عن المسار الروحي. أنت بعد ما سمعت رسالة المسيح وبعد ما عرفت ان المسيح تقدم كفارة وفداء عن حياتك وعن حياتي، انا اشكر الله ان ربنا وجه نظري الى فداء المسيح فقبلت هذا الفداء شخصيا في حياتي. هل تقبله؟ هل تقبل هذا الفداء؟ من يستطيع ان يهمل خلاصا هذا مقداره؟ يا ريت تصلي وياي. يا رب أنا بقبل هذا الفداء، أشكرك يا رب أنك أنت سمعتني عن الكفارة العظيمة يسوع الذي قدم نفسه فدية عن حياتي. أنا بقبله لنفسي فداء يا رب، وأشكرك لأجل ذلك، وأشكرك أنك قبلتني أيضا ضمن خرافك. احفظني في رضاك كل الأيام. صلي من قلبك والله يستجيب لك، وامضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله.